الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، في الدرس الماضي تقدم معنا أن أدلة الأحكام أربعة. الأصلان الأولان هما الكتاب والسنة، وينبني عليهما الدليلان الآخران الإجماع والقياس. وذكرنا دليل القرآن أنه أصل، وهذا لا يحتاج إلى أدلة، وإنما من باب زيادة الفائدة، وإلا فمعلوم أن القرآن برهان وحجة وسلطان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهكذا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، مأمور جميع أهل الإسلام أن يعملوا بها وأن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم ذكر الأمر الثالث وهو الإجماع. والإجماع ذكر أهل العلم تعريفا له، وهو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته على أمر ديني. اتفاق مجتهدي عصر من العصور، والمراد بالمجتهدين العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد، من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته على أمر ديني. فما عمدة هذا الإجماع، وما هو الدليل على حجيته؟ دليل الإجماع قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة قول الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا الدليل الذي استدل به الإمام الشافعي لما سئل عن دليل الإجماع. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله مع الجماعة. رواه الحاكم، وهو حديث صحيح، وصححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله مع الجماعة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة. وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة، يعني لا يعد إجماع الأئمة الأربعة إجماعا ولا إجماعا باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأى الناس قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. هذا في المجلد السابع صفحة 40 مجموع الفتاوى، وبنحوه في المجلد 20 صفحة 10. فهذا يدل على أنهم تبرؤوا من تقليدهم وحذروا الناس من ذلك. فيفهم من هذا أن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم ليس للإنسان أن يأخذ بأي قول منها. يعني بعض الناس اشتهر عندهم أن أي مسألة اختلف فيها أهل العلم فإن له أن يختار ما شاء من الأقوال. لا، بل يجب الأخذ بما دل عليه الدليل، سواء كان قول الأكثر أو سواء كان قول الأخذ أكثر أو قول الأقل، ولا يتتبع الرخص، ولا تهمل الأقوال جميعا بحجة أنها ليست مما أجمع عليه العلماء. بعض الناس يقول: ما دام المسألة ما أجمع عليه العلماء فما نعمل بها. هذا غير صواب. قال ابن حزم رحمه الله: ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاسقا بإجماع الأمة. انتهى كلام من الإحكام الثاني صفحة 80. إذن هذا ما يتعلق بأمر الإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما دليل من القرآن؟ آية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشاهد: ويتبع غير سبيل المؤمنين. والدليل من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله مع الجماعة. وهكذا إذا تبين أن هذا الإجماع ثابت يجب الأخذ به ولا يجوز رده. لكن كما قال الشيخ الإسلام: بعض الإجماعات تدعى وليست بإجماع، وقد يكون الخلاف الحاصل في المسألة يكون الصواب مع الأقل فيه. فالعبرة بوجود الدليل في جانب من في أي جانب كان. وأما إذا ثبت الإجماع فلا يجوز الخروج عنه. وليس الإنسان أن يترك المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم بحجة أن هذه المسائل لم يجمع عليها كما تقدم من كلام ابن حزم. الأمر الرابع من أدلة المسائل الفقهية أو من أدلة الأحكام: القياس الصحيح. فما تعريف القياس الصحيح؟ هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إلحاق فرع بأصل، هناك أصل وهناك فرع. الفرع هو الذي نقيسه على الأصل، والأصل هو المقيس عليه، في حكم لعلة جامعة بينهما، جامعة بين الفرع والأصل، هذه العلة. وهو حجة عند جمهور أهل العلم إذا توفرت شروطه. ومن أدلته حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. دين الله أحق أن يقضى. وفي الرواية الأخرى: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. ومثله حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على القياس الصحيح. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا مما لا يختلف فيه، فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا. وبنحو ما ذكر ابن عبد البر ذكر المزني كما في جامع بيان العلم وفضله، قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينه. قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. انتهى من إعلام الموقعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.